الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة الخامس من شهر ربيع الآخر في عام 47 و400 وفي مسجد العباس بحصين يجتمع بإخواننا الأكارم والدعاة الأفاضل وأهل السنة في مسجد العباس كما أسلفت. وكانت النية أن تكون الزيارة لحصين ليلة الثلاثاء، ثم أراد الله عز وجل أن تكون في هذه الليلة، ولله الحمد منا. إن شاء الله الزيارات بيننا والشأن قريب، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. فإني لأشكر الله عز وجل أولا أن هيأ لي هذا المسير، ثم الشكر موصول إلى الشيخ عبد الكريم الحيوري حفظه الله، كانت الدعوة هكذا موصول إلى الشيخ خالد السيدون حفظه الله، كان الإعلان موصول أيضا لصاحب المسجد. إذا رغب أن تكون لنا مشاركة في هذه الليلة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعليكم وعلى الناس. سمعنا أن أخينا الشيخ أبي عمر الحيوري حفظه الله مقدمة طيبة دافعة فيها بيان لما يتمتع به أهل السنة في اليمن خاصة من عظيم شأن الدعوة، حيث يا الله لهم والحمد منا المساجد يخطبون ويحاضرون ويدرسون، وهيئ لهم سبل التلقي وسبل الإفادة والاستفادة. والحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الأنصار يقولون والله لو الله ما اهتدينا، كان يكرر ذلك معهم، ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله عز وجل لربما كنا في أسوأ حال، لكن هو الله الذي يهدي من يشاء فضلا كرما وجودا وإحسانا، ويظل من يشاء عدلا. الإنسان الذي قد هدي إلى هذا السبيل يحمد الله أن هداه واصطفاه واجتباه، والذي لم يهدى عليه أن يسعى في تحصيل الهداية بسبلها الشرعية دعاء الله عز وجل. اللهم اهدني فيما هديت، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقبل ذلك الآية التي تكرر في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلو أن جميع المكلفين التزموا هذا الأمر من هداه الله سعى الثبات على ذلك مع حمد الله على ذلك، ومن لم يهتدي سعى وبحث عن سبل الهداية لرأينا الخير العظيم. ولكن الشأن إلى الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم بعثه الله في أمة قد بلغت في الضلالة أسوأ المبالغ، حتى أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمكثهم عربهم وعجمهم إلا مبالغ من أهل الكتاب، لأنهم على غير هدى، على غير صراط المستقيم. ثم بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وهدى على يديه من شاء، منها هنا ومنها هنا، هذا حبشي وذاك رومي وذاك يمني وذاك انصاري وذاك غفاري وذاك ازدي، يهدي الله من شاء. وعمه ابو طالب الذي رباه صغيرا واعتنى به كبيرا، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، أبى أن يهتدي وأبى أن يدخل الإسلام، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه عبرة وآية عظيمة عظيمة جدا. أحيانا بعضنا يقول: لعلي ما أبلغت من نصيحة، والآخر يقول: لعلي يعني ما استخدمت الطرق في النصيحة. فالواقع أن الشأن إلى الله، الشأن عائد إلى الله عز وجل. رب إنسان يهديه الله عز وجل مع شدة وغلظة الناصح، ورب إنسان يهديه الله عز وجل مع رفق الناصح، ورب إنسان يهيئ الله عز وجل له سبل الهداية بدون ناصح. الشأن عائد إلى الله، يختار من شاء للهدى ويوفق من شاء للخير ويجنب من شاء طرق الردى. هذه أعظم إنة يمن الله بها على العبد، أن يهديه الإسلام، أن يهديه السنة، أن يهديه التوحيد، أن يهديه الطاعة، لأن هذه الهداية هي سبيل الهداية العظيمة إلى جنة النعيم. هذه الهداية في هذه الدنيا هي سبيل الهداية إلى جنة النعيم، كما أن الانحراف عن هذه الهداية هو طريق الهداية إلى سواء الجحيم. فمن وفقه الله فليقل الحمد لله، وليبقى داعيا لله عز وجل في ليله ونهاره وسره وجهاره بالهدى. لعظيم ذلك أمرنا الله وفرض علينا، وهي أول دعاء في المصحف مع كثرة الدعوات التي تضمنها القرآن الكريم، إلا أن أول دعاء في المصحف: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا وفقنا، علمنا، ثبتنا على هذا الصراط. لأن الهداية أقسام: هداية التوفيق، هداية الدلالة، والهداية العامة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية يشترك فيها المخلوقات: هداية المآكل والمشارب والمناكح والمساكن وغير ذلك مما يحتاجه الناس. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم الهداية إلى الجنة أو إلى النار. فهداية الجنة تكون بسبب توفيق الله عز وجل للعبد، وبسبب هداية الله عز وجل للعبد في هذه الدنيا. دائما ما يكرر في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لأن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف شاء فمن صرف الله قلبه على الهداية فثبته على ذلك لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ومن صرف الله قلبه عن سبيل الهداية لا يتبع بموعظة كيف كان ومهما كان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الهداية: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. علم صدقه الحسن بن علي سؤال الهداية: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. الحديث: علم ابن عمه وزوج ابنته سؤال الهداية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. بل كان يعلم كل من أسلم بعد الصلاة سؤال الهداية. كما في حديث طارق بن أشعث رضي الله عنه كان الرجل إذا جاء بالإسلام علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم يعلمه هذه الدعوات: اللهم اغفرني وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جمعت له دنياه واخراه. او كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظروا يا وفقكم الله، يعني الاوجه التي جاء بها سؤال الهدايه، بل العاطس اذا عطس الحمد لله قال له مشمد: يرحمك الله. رد على المشمت: يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه الهدايه، يعني هيئ الله عز وجل لنا سبل ندعو لانفسنا بها وندعو لغيرنا بها ونلازم الدعاء بها، لان الشان الى الله. اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. وانتم تتاملون وكلنا يعلم في نفسه وبأبنائه وبجيرانه وبأصحابه وبالأباعد وبالأقارب، الناس بين مهدي إلى الصراط المستقيم وبين ضال منحرف عن الصراط المستقيم هم أكثر وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. على الإنسان أن يسعى في تحصيل الهداية، إن كانت هداية الدلالة والإرشاد فهذه شأنها إن شاء الله مع إعانة الله من السهولة. ما عليه إلا أن يتوجه إلى مسجد من المساجد أو إلى شيخ من الشيوخ أو إلى مدرس من المدرسين، يطلب منه تعليما، يطلب منه توجيها، يطلب منه نصحا، هذا شأنها سهل. لكن الصعوبة والإشكال في هداية التوفيق هذه لله خاصة، هذه لله خاصة. إنك لا تهدي من أحببت، يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. رب رجل أنت تراه قريب إلى الحق إلى الهدى إلى الصلاح، تنصحه توجهه ترشده تعلمه، لا فائدة. حتى إذا أراد الله عز وجل أن يهيئه للهداية وإذا به يقبل من شأنه. لذلك علينا جميعا أن نسعى في تحصيل هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى بدعائه بسلوك السبل المؤدية إلى حصولها: جلسة الصالحين، سماع الخير، سماع العلم، وهكذا الثبات على الدين، والبعد عن الذنوب المبعدات التي تؤدي إلى الانحراف عن الهداية إلى غير ذلك. يسلك السبل
وأعظم هذه سبل الدعاء، لأن الله جعله فضل علينا في كل صلاة، هذا هو أعظم هذه السبل. لأن الفضائل يا أخوة، كثير منا ينظر إلى الفضائل من جهة أنها جاءت أدلة لفضيلة هذا الأمر، جاء حديث عن أبي هريرة، أو جاء حديث عن عثمان بن عفان، أو جاء حديث عن فلان وفلان، فعند ذلك يعتبر هذه فضيلة. نعم هذه من الفضائل، لكن هناك طريق آخر لاستنباط الفضائل. مثلا تنظر إلى هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، التي جعلها الله عز وجل فرضا أن تقرأ في كل صلاة، هذا دليل على عظيم منزلة هذه السورة، وأنها ليست كما هي السور، مع أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل سورة من القرآن هي الحمد لله رب العالمين، سبع المثاني للقرآن العظيم الذي أوتيته كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد أبي سعيد المعلى في البخاري، جاء عن غيره بلفظه أيضا. يعني كون الله عز وجل افترض علينا هذه السورة نأتي بها يعني في الفرائض 17 مرة في اليوم، ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم وليس بحسب، انظر ما قبلها، انظر ما قبلها، يعني توسلات عظيمة بجميع أنواع التوسل، البسملة توسل، الحمد لله رب العالمين توسل، الرحمن الرحيم توسل، مالك يوم الدين توسل، ثم الإخبار عن استعانة الإنسان بالله عز وجل، ثم اهدنا الصراط المستقيم، جعل من أسباب استجابة هذا الدعاء من التوسلات، لا يكون حريا باستجابة هذه الدعوة العظيمة المباركة. هذا دليل على أهمية هذه الدعوة، الدعاء بالهداية والدعاء بالثبات على الهداية. فقد غلط قوم فقالوا كيف ندعو بالهداية ونحن مدهودين؟ كان الرد من أهل العلم على هذا أن الإنسان بحاجة إلى استدامة الهداية والاستمرار في الهداية والبقاء على الهداية حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بدعاء الله عز وجل. ثم إن الإيمان يزيد وينقص والهداية تزيد وتنقص، فأنت حين تدعو الله عز وجل في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، أنت تدعوه بثباتها وتدعوه بزيادتها وتدعوه بالعون على أسباب يعني الاستمرار فيها، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا هدى. وكيف يزداد الذين اهتدوا هدى؟ هي سلوك سبل الهداية من الدعاء والمحافظة على الصلوات ومجالسة الصالحين والبعد عن السيئين واستدامة الأذكار والحرص على السنة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور المعلومة. نعم شاهدنا من هذا أن الله عز وجل حين افترض علينا هذا الدعاء المبارك دليل على عظيم شأن هذه الدعوة، وأنها مقدمة على غيرها من الدعوات، أول دعوة في القرآن الكريم، يعني الطالب الصغير والبدوي والمرأة والعربي والعجمي يتعين عليه حفظ هذه السورة وحفظ هذه الدعوة ويدعو الله عز وجل بها. إلا أننا أحيانا قد يتخلف الاستجابة إما لضعف الدعاء أو لضعف الداعي أو لغير ذلك، كما يقول ابن القيم رحمه الله وكررها أن السيف بضرابه، يعني الإشكال ليس في أنك تدعو بهذه الدعوة ولم يستجب لك وغيرك دعا بها واستجيب له، السيف بضرابه، فرب دعوة دعا بها إنسان فرج الله همه وأزال غمه ويسر أمره وسدد فعله، وأنت ربما تكررها كثيرا وكثيرا وكثيرا، وقد قال لك ذلك بنفسه، أنا دعوت الله بكذا، لو تدعو الله بكذا ولا تجد استجابة، السبب ضر السيف، أما السيف يمضي سيما إذا وجد الخبير الذي يستطيع أن يضرب به، فتحتاج إلى توسلات بين يدي دعائك لله عز وجل. وقد وجدت هذه التوسلات لسؤال الهداية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في صلواته وفي غير ذلك. انظر إلى دعاء قيام الليل كما في حديث علي بن أبي طالب عند مسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هداية، طلب من الله التوفيق والهداية والعون على أحسن الأخلاق، لأن ذلك من أسباب حصولها. فإذا نحتاج أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا بين بعيد عن الهداية فيحتاجها ليهدى إلى الطريق القويم، بين من قد وصل إلى الهداية ويحتاج أن يدعو بها لينمي نفسه حتى يبلغ الدرجات العظيمات في هذا الباب، بين مهتد يخشى على نفسه الرجوع إلى المحقرة، يخشى على نفسه الانحراف، يخشى على نفسه أن يصرف عن الخير. لذلك لا أفضل ولا أكرم من سؤال هذه يعني الخصلة وهذه الخلة العظيمة التي اتصل بها الأنبياء واتصل بها المرسلون واتصل بها الصديقون، وهي سبيل الشهداء وهي سبيل كل مسلم، الهداية إلى هذا الدين القويم، إلى هذا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دلت أيضا الآية على أن الهدى الحقيقي هو الهدى إلى السنة، أما أن يهتدي يعني إلى غير السنة فعنده من القصور بقدر بعده عن السنة. ليس الشأن بالهداية أنك تدخل المسجد، أو شأن الهداية أن تربي لحيتك، أو شأن الهداية أن تلبس الثوب القصير. الشأن بالهداية عبد ذلك أن تكون موحدا لله، هذا أول ما يتعين على من أراد سبيل الهداية، أن تكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في عباداته بل في عقيدته وفي عباداته وفي أخلاقه وفي معاملاته، هذا هو سبيل الهدى. ولهذا قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، وهو الإسلام الصحيح الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي أخبر أنه الصراط المنعم عليهم وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، كما قال الله عز وجل: حسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أن سبيل الهداية غير سبيل المغضوب عليهم أصحاب الجفاء ولا الضالين أصحاب الغلو. فسبيل الهداية وسط بين سبيل الغلاة وبين سبيل الجفاء، سبيل الهداية وسط بين سبيل العالمين والجاهلين، العالمين بغير يعني عمل، كما ذم الله عز وجل اليهود حتى قال سفيان رحمه الله: من فسد بالعلماء لما فيه شبه من اليهود، ومن فسد بالقرائنا أو بالعبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن جماهير المفسرين يفسرون غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، والواقع أن كل واحد منهم قد نال من الغضب وقد نال من الضلالة، فالله به عليم، إلا أن الغضب في حق اليهود أظهر والضلالة في حق النصارى أظهر، وإلا كلهم مغضوب عليه من الله عز وجل، كلهم واقعوا في الشرك، واقعوا في التدين، واقعوا في المخالفات الكثيرة. إذن سبيل الهداية الحقيقية أن نكون على الصراط المستقيم، على طريق القرآن وعلى طريق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعد عن مشابهة المشركين، عن مشابهة الغالين، عن مشابهة الجاهلين، في في دين رب العالمين، وأن نكون كما قال الله عز وجل عن هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا، أمة وسطا أي عدلا خيارا في جميع شأنها. فيا عبد الله، ليس أكرم أن يكرمك الله عز وجل بالتوفيق والهداية لكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف الكرام والأئمة الأعلام، فلهذا يتعين علينا أن نحمد الله عز وجل على أن وفقنا، وأن ندعو الله عز وجل بثباتنا، وأن نسعى بعد ذلك في دعوة غيرنا إلى هذا السبيل، لأن هذا هو سبيل الاستمرار على الخير، سبيل الهداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل ثوب اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذن أيها السلفي، يا من بصرك الله عز وجل بالإسلام الصحيح وبالسنة القويمة وبالدين المستقيم، عليك أن تكون داعيا إلى هذا السبيل، داعيا الله عز وجل أن يوفق غيرك كما وفقك، داعيا الغير إلى التزام الطرق الشرعية والطرق القدرية التي توصلهم بإذن الله عز وجل إلى أن يكونوا من المهتدين. لأن الله عز وجل حين خلق الإنسان علمه البيان وجعل له سبلا يصل بها إلى مثل هذه الأمور الشرعية، إلا المعرض. المعرض قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكذلك الآتي بالإسلام كما أبى أبو طالب، أو كذلك المستكبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إلى غير ذلك. هناك السبل تحيل بين الإنسان وبين الوصول إلى الهداية، وإلا فإن الله عز وجل أرسل الرسول بالهداية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع الذي جاء به الرسل وأنزل به الكتب، والذي حفظه الله بحفظه، وهو الذي يدعو إليه من يدعو من علماء المسلمين في كل عصر وحين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، العلم النافع ودين الحق، العمل الصالح ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فلو أن الناس سلكوا سبل الهدى التي جعلها الله عز وجل لا حصل لهم الخير العظيم، ولكن الواقع خلاف ذلك إلا من رحم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه يولد على الفطرة، يولد على سبيل الهداية لو ترك دون أن يحرف عنها، لكنهم يؤثرون عليه في تأثيرات خارجية تؤدي إلى انحرافه عن سبيل القرآن وعن سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وعن الفطرة القويمة المستقيمة التي أودعها الله عز وجل في قلب عبده قبل أن ينحرف عن هذا السبيل. ولهذا من مات من أبناء الناس قبل يعني تكليفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين قال: هم في الجنة، أو قال: أطفال الناس في الجنة، قال رجل: أطفال المشركين، قال: أطفال المشركين، قبل أن ينحرفوا عن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فطرة التوحيد، فطرة الهداية، فطرة التوفيق إلى الخير العظيم. نعم عباد الله، فهو من أسباب الاستمرار على هذا السبيل رد النعمة إلى الله. كثير ممن ينحرف إذا رد النعمة إلى نفسه، أو ربما يركن إلى نفسه. وانظر إلى الصحابة كما تقدم معنا، كانوا في حال أعمالهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر معهم ويقرهم على ذلك: فالذي هداك والذي اتباك والذي اصطفاك هو الله سبحانه وتعالى. فأضل النعمة إليه، أضل النعمة إليه. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الأمر إلى الله أن خلقك مسلما وجعلك موحدا ووفقك لسبيل السنة ومحبة السنة ويسر لك سبل التعليم والعلم إلى غير ذلك. إلى أن الله عز وجل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يهدي أي يدل ويرشد إلى سبيل الصراط المستقيم الموصل إلى جنة النعيم. نعم عباد الله، هذا مسألة عظيمة عظيمة ينبغي أن نتفضل لها، أولا لثباتنا عليها، ثانيا لدعوة الناس إليها، ثالثا للعلم بعظيم منة الله عز وجل على عباده الذين اصطفاهم لهذا الطريق القويم. قد يكون قائل إذا كان الأمر إلى الله في الهداية وفي الضلال، إذا لماذا التكليف؟ لا، التكليف من أجل الاختبار والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله عز وجل يهدي من يشاء لعلمه أنه أهل للهداية، ويضل من يشاء لعلمه أنه أهل للضلال. أخبر عن الكافرين: ولو ردوا لعادوا لمن عنه فإنهم لكاذبون. الله عز وجل يهدي من يشاء، من علمه أهلا للهداية يوفقه ويعينه ويسدده، وما ربك بظلام للعبيد. ويضل من يشاء لمن هو غير مؤهل لهذا السبيل، ويبتلي به المؤمنين، ويبتلي المؤمنين بهؤلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهكذا: ولو شاء ربك لآمنا بالأرض كلهم جميعا أفأنت تكفر الناس حتى يكونوا مؤمنين. في آيات كثيرات يخبر الله عز وجل أن الهداية إليه لو شاء أن يمنعها لجميع الناس، لكن لا، قد خلق الله عز وجل الملائكة وجعلهم على هذا المقصد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل عباد مكرمون إلى غير ذلك مما وصفهم الله عز وجل به من الصفات. تجد منهم المسبحين، ومنهم المسبحون، ومنهم الصافون، ومنهم الطائعون، ومنهم الساجدون، ومنهم من هو بطاعة الله عز وجل على ما كلمه الله سبحانه وتعالى. وخلق الجن وأكثرهم شياطين تمردوا على الهداية وعلى طاعة الله وفي بعد عن ذلك، وخلق أهل التكليف من الجن والإنس، وفق من شاء أن يوفقه لطاعته ومرضاته. فلذلك يهدي من يشاء فضلا لعلمه أنه أهل للهداية، ويضل من يشاء عدلا لعلمه أنه ليس مؤهلا للهداية ولا للتوفيق. كم من الناس الذين أسلموا على في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك وقعت منهم الردة. كم من إنسان يعني بل جاء في أحدهم أنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي ثم بعد ذلك ترك ذلك الدين وخرج. كم يعني الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا على غاية من قيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الهداية عظيم منة الله على عبده أن يهديه لهذا السبيل، ثم يثبته ويعينه على أسباب الثبات، ويقبل منه أيضا ما يعمل من الطاعات والقربات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأيضا إبراهيم عليه السلام يخبر من دلال الله عليه بالهداية: الذي خلقني فهو يهدين. أعظم منا من الله عز وجل على عباده أن خلقهم وهداهم لهذا الخير العظيم، فإن كانوا من أصحاب الجحيم، صلى الله السلامة والعافية. لذلك حمد الله على أن خلقه فهداه لسبيل الكتاب والسنة، ثم أيضا هداه لسبل المعايش كما هي النعمة العظيمة من الله عز وجل على جميع مخلوقاته. وهذا من عظيم الدلائل على قدرة الله وعلى إرادة الله النافذة وعلى مشيئة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. نعم عباد الله، فعلينا أن ندعو الله عز وجل بالهداية، ثم علينا أن نسلك السبل المؤدية إلى الثبات على الهداية، ثم كذلك علينا أن ندعو الناس إلى هذا السبيل الذي هدانا الله عز وجل ووفقنا له، ونبين محاسنه ونحذر مما يؤدي إلى إضعافه وإلى ضرره. وكثير من الناس ينحرفون عن هذا السبيل، سبيل الهداية، بسبب ذنوب الخلوات أو بسبب العجب أو بسبب الرياء أو بسبب مجالسة المبتدعين الضالين، لأن من جالس أو لغير ذلك من الأسباب المدنية والشرعية. وإلا فقد قال الله عز وجل: وربك بظلام للعبيد إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالشأن أولا وآخرا عائد إلى توفيق الله عز وجل وإلى إعانة الله عز وجل للعبد. إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده إياك نعبد وإياك نستعين، وعند ذلك سنرى من الله عز وجل الخير العظيم والفضل العميم. فإن الله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم. وأولى ما ندعو به لأنفسنا وندعو به لأبنائنا وندعو به لأزواجنا وندعو به لجميع أخواننا أن الله عز وجل يهديهم ويوفقهم ويسددهم، كما هي الدعوة المعلومة المشهودة المحفوظة المفروضة الفاتحة. وهكذا تدعو لولدك بالخير أحسن مما تدعو عليه بالشر والطيب. كثير من الآباء إذا أغضبه ابنه ربما دعا عليه ولو قال له: الله يهديك، لكفي شره حالا أو مآلا. وكذلك الزوجة ربما تكون عندها نوع شهود أو نوع أذى للزوج، وكثير من الأزواج ربما دعا عليها ولو دعا لها بالهداية لسخرها الله عز وجل وأصلح شأنها. وهكذا الشأن في كثير من الأمر. الهداية يا أخوة شأن عظيم. اليهود مع شدة بغضهم للإسلام كانوا يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل إلى دعوة يجوز أن تقال لكل مكلف: يهديكم الله. كان يدعو لهم بالهداية، لو هداهم الله الحمد لله، وأما الدعاء لهم بالرحمة وهم على كفرهم وضلالهم وشركهم لا يجوز. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فعلينا أن نسلك هذا المسلك، أولا الحرص على أن نرزق الله عز وجل بهداية التوفيق، فهي منته وفضله وعطاؤه وكرمه وجوده، ثم نسعى يا الدين على تحصيل هداية الدلالة والإرشاد نتلقاها ممن سمعناها، ثم نسعى أن نكون من هؤلاء الذين يدلون ويرشدون ويأمرون وينهون بسلوك الصراط المستقيم والطريق القويم. عند ذلك إذا وفقنا لهاتين الهدايتين وفقنا لما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وسلمنا مما أمر الله عز وجل يهديهم إلى صراط الجحيم. فالملازمة بين هذه الهدايات ظاهرة، فمن وفقه الله عز وجل وفقه كذلك للعلم، ومن وفقه الله للعلم والعمل به وفقه الله عز وجل لدخول الجنة والسلام من النار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يكفينا شر الأخلاق لا يكفي شرها إلا هو. ويعني إني لا أشكر الله عز وجل على أن وفقني وأعانني، ثم أشكر جميع الحاضرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.